غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج السيرة الأدبية، ولا زال حديثي موصولا مع الدكتور حيدر الغدير. حياك الله يا أبا معاذ.
حياك الله وإياك.
نحن نريد أن نلملم أطراف الحديث معك في السيرة الأدبية، والسيرة الأدبية معك لا تنتهي وحديثك ماتع فيها، لكن نريد أن نلملم أطراف هذه السيرة الأدبية في هاتين الحلقتين الأخيرة مع هذا الكتاب اللذيذ الطريف الذي تجولت فيه وأدعو المشاهدين والقراء أن يتجولون فيه، صلاة في الحمراء، وطبع العام الماضي.
نعم.
وأنت يعني وشحته بتلك الذكريات الجميلة التي قضيتها في الأندلس، وأحسنت الأسلوب والعبارة وشوقتنا الحقيقة. هناك مغامرات داخل الكتاب ودك تنقلها للمشاهدين في الحلقة.
نعم.
أهلا وسهلا.
مرحبا بك يا أخي. مرت بي سنوات سميتها سنوات العشق الأندلسي، وهنا لابد لي من تنبيه إلى أن الأندلس في الاصطلاح الإسباني الإداري غير الأندلس في الاصطلاح التاريخ الإسلامي. في الاصطلاح الإسباني الحالي، الأندلس هو المقصود به الولايات الجنوبية من إسبانيا، اللي هي قرطبة وإشبيلية وغرناطة ومرسيا وملقا. أما في الاصطلاح الإسلامي، الأندلس يقصد به كل ما وصل إليه سلطان المسلمين من شبه الجزيرة الإيبيرية في إسبانيا والبرتغال.
جميل.
فعشقي أندلسي بشكل مخصوص، ولكن أحيانا له امتدادات، لأن مدريد لا تحسب من الأندلس.
نعم.
وله امتدادات أكثر أبعد فيما. على كل حال، الجنرال فرانكو الزعيم الشهير في إسبانيا مات عام 1975 ميلادي، 1395 هجري. وقبل وفاته ببضع سنوات، لا أذكر العدد بالضبط، صدر في إسبانيا قانون حرية الأديان، ومن خلال هذا القانون أصبح للمرة الأولى من حق الإسباني أن يعتنق دينا كما يشاء. قديما لا يحق للإسباني إلا أن يكون مسيحيا وكاثوليكيا، أما بعد هذا فله أن يكون مسيحي كاثوليكي، مسيحي بروتستانتي، أرثوذكسي، مسلما، يهوديا، أيا كان. فعندما بدأت إلى الذهاب إلى إسبانيا بعد وفاة فرانكو بضع سنوات، كانت الدواعي كثيرة، منها الفرح لأنه بلاد جميلة وفيها سياحة وشعب مأنوس يحسن التعامل مع الغرباء، منها الآثار التي تبعث على الحزن مرة وتبعث على الفخار مرة.
أول رحلة عام كم؟
79 ميلادي، 1399 هجري. أيضا للصياف، أيضا لمجموعة من الأصدقاء هناك من العرب الذين هاجروا إلى إسبانيا واستوطنوا إسبانيا وأصبحوا إسبان، فكانوا هم أصدقائي وأدلائي في حجز الفنادق، في تزويدي بالخرائط وما إلى ذلك ما أحتاجه إليه في الرحلة، قضايا الأكل الحلال ما ينبغي. ثم يواكب هذا فرح جميل جدا، وهو أنني بدأت أرى بعض الإسلام الذين أخذوا يعتنقون دين الإسلام بالتدريج. فالفرح كان فيه تاريخ وفيه جغرافيا وفيه سياحة وفيه ذكريات وفيه اصطياف وفيه الفرح بالمهتدين الجدد. ولذلك هذا كتابي صلاة في الحمراء أهديته إلى الإسبان الذين بدأوا الإسلام ينتشر فيما بينهم.
ولو قصة العنوان طريفة لك.
نعم.
تذكرها.
نعم. سميته صلاة في الحمراء لأن هذا العنوان له قصة، وعنوان صلاة في الحمراء هو عنوان أول فصل من فصول الكتاب. والقصة كانت تالي، كان على النحو التالي: كنت أتجول في جنة العريف، وجنة العريف هي الحدائق الملحقة بقصر الحمراء، وهي بديعة جدا على الطراز الشرقي، فيها نوافير ومياه وسواقي، وتصعد هكذا وتأتي هكذا وتلتف هكذا، ففي غاية الجمال. فأدركتني الصلاة وكان معي بوصلة، فضبطت القبلة من خلال البوصلة، واختبأت بمكان تحت أشجار سرو عالية، وبدأت أصلي. يا سبحان الله يا أبا سبوس، كأني لما بدأت الصلاة أراد الله عز وجل لي أن أكون وسيلة إيضاح، وذلك مرت من جنبي مدرسة أطفال إسبان، بنات وأولاد صغار يبدو بالمرحلة الابتدائية، فمر أحدهم أو إحداهن نسيت وجاء ينظر إلي ويرى هذا العربي الأسمر الكهل يصعد وينزل الأبتر ويضحك ثم يذهب فيبلغ زملائه فيضحكون، يأتي فأصبحت وسيلة إيضاح كاملة لهؤلاء، ويعودون إلى الراهبة العجوز التي كانت تشرف على عليهن وعليهم ويسألونها ولعلها تجيبهم إجابة صحيحة أو خاطئة. فكنت أقول في نفسي يا ليتني أعرف اللغة الإسبانية لأقول لكم لماذا نصلي ولمن نصلي وماذا نفعل وكيف نقرأ.
وسيلة إيضاح ناطقة.
وتكون وسيلة ناطقة. الشيء الثاني، أنت أيها الطفل الذي تسخر مني واسمك حنة، لعل جدك اسمه عمر صح، والإسبان أجبروه على التنصر، وأنت التي تضحكين علي واسمك ليزا، لعل جدتك اسمها عائشة والإسبان أجبروهم على التنصر، ونحن صفحتنا في إسبانيا لها وعليها، نحن حفظنا العهود في عهود قوتنا لكن هم نقضوا العهود. ومن هنا سميت الكتاب
صلاة في الحرم. صلاة. أو خليني أسألك السؤال هنا، ما دام أنك ذكرت الإسبان وربما له جد سابق، الآن دكتور حيدر أنت وربما أنا وفلان نبكي على الأندلس ونشج بالأسبان وكل يعني نتمنى اليوم قبل غدا نطردهم ونجليهم منها ولا لا، ونزعم أنها ديارنا وأن كانت أجدادنا فتحوها وفعلوا بها. الأسبان نفس الحكاية، أين كانوا الأسبان قبل يخرجون منها؟ أليس لهم الحق في هذه الديار مثل ما
أن يخرجون منها كما دخلنا عندها؟
يعني إحنا الآن لما نقول هذه الأرض، كل ما تسمع شخص يقول يتمنى اليوم الذي يرى فيه الأندلس يطرد منها من كان فيها من السكان من النصارى
لا 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 نقول يطرد، ولكن يعود إليه الإسلام، والآن الأمور محلولة ما دام أصبح من حق الإسباني أن يعتنق الإسلام، والآن من حق المسلمين في إسبانيا أن يبنوا المساجد ويفتحوا المدارس وأن يحرصوا على لغتهم ونشأتهم، فهذا الأسلوب خاطئ جملة وتفصيلا. لا نقول نستبعد إسبانيا ولا نقول نضرب الإسبان، ولكن نقول يجب أن نستغل هذه الفرصة الحميدة التي هيأتها لنا الحكومة الإسبانية مشكورة ونشكرها، والمسلم يحفظ الجميل لمن يصنعون له الجميل، ما دامت لي فرصة أن أدعو إلى الله بالطريقة السلمية والإسباني يعتنق الإسلام ولا يؤذي أحد، فهذه فرصة الثمينة، ويجب أن يكون أسلوبنا الأول في الدعوة في إسبانيا هو القدوة الحسنة والصدق، أن نذهب إلى إسبانيا لا نخالف الأنظمة ولا نعتدي على الناس ولا نقول هذه بلادنا ونطردكم منها كما طردوا، كل هذا يجب أن نطلع، ولكن نمثل الإسلام بجماله وصدقه وحسن تعاملنا مع القوانين الإسبانية. جميل. هذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن نسلكه في الدعوة إلى الله في إسبانيا، ومع الأسف هناك مسلمون يخالفون هذا جملة وتفصيلا، ولعلي أتحدث عن هذا فيما بعد.
طيب. على كل حال حدثنا عن المسجد المحزون، هذا سويت له أنت مقال.
نأتي عن المسجد المحزون. المسجد المحزون عبارة وصف بها شوقي العظيم مسجد بني أمية حينما زاره.
بعدين غنيت فيها أنت ولا أدري إيش حكمك.
نعم. سوف أقول لك.
جزء الغناء أظنك.
سوف أقول لك. المسجد المحزون أنا قصدت به مسجد قرطبة، وهو من أعاجيب البناء في العالم، ويعد الآن تحفة معمارية حتى اليوم، ويعد من أبنى من أقوى المباني وأصلبها حتى الآن مع أن عمره أكثر من 1000 عام، ويعد كبيرا مع أنه زماننا غير زمانه، فكيف كان بالقياس إلى زمانه. على كل حال أنا زرت هذا المسجد، وجزء منه حوله الإسبان إلى كنيسة،
جزء من المسجد،
جزء من المسجد، أما المسجد بعمومه بقي مسجدا كما هو بأعمدته بنقوشه
القديمة
كما هي. والله يا أبا سلمس، عندما تقدمت وأنا أتجول في 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 المسجد غلبني الجلال والهيبة والوقار.
ذكريات.
خاصة عندما اقتربت من جهة القبلة ووجدت المحراب والمنبر كأنه هو، كأن الخليفة اليوم سوف يصلي فيه، كأن الخطيب سوف المنذر بن سعيد البلوطي سوف يصعد ويلقي إحدى خطبه الشهيرة. وأدركني حال من الحزن والجلال والهيبة، والله كأنني لست أنا في ذلك الحال. ثم اقتربت، وهم من خوفهم على هذا القسم المحراب والنقوش التي فيه وهي كما هي تلمع، وضعوا سلسلة حتى لا يتقدم إنسان. وجدت نفسي أتخطى السلسلة وأقسم بالله كأنني لست أنا، كأن أحدا يحركني بالريموت كنترول
بدون مشاعرك،
بدون مشاعر. ووقفت بجوار المحراب وأخذت أذن، والسياح الأجانب يقول ما يفعل هذا المجنون هذا العربي. ثم أخذني حال آخر من الحزن والاعتزاز والفرح والبكاء والرضا، ماذا أقول؟ فوجدت نفسي في المحراب فصليت ركعتين، وقلت لعله من حسن حظي أن أصلي في هذا المكان، ربما هذا المكان لم يرى مصليا منذ عهود، الله أعلم بها.
صحيح.
ثم
طيب الأسبانية التي التي تقول دعه يغني.
نعم نعم. المهم أن الحارس الإسباني الذي كان يسمعني وأنا أؤذن أبدى استياءه الشديد، وأبدى استياءه لما رآني أصلي،
فأراد أن يمنعك في البداية،
وأراد أن يمنعني. فانتصرت لي حسناء إسبانية متكشفة متفلتة وتقول له لماذا تمنعه؟ نحن عندنا من حق الإنسان أن يغني كما يشاء. فقلت ما شاء الله، من تدافع عني تظنني أغني وهي متكشفة. على كل حال لما
كان صوتك جميل بالأذان
إن شاء الله. على كل حال لما خرجت من المسجد ذهبت إلى المئذنة، والمئذنة كما هي من أيام عبد الرحمن الناصر والله، وصعدت إليها. هنا كنت وحدي،
لكن هم محافظين على نفس الآثار القديمة ومانعين الناس من
في المسجد
أيها
كما هي، بس باستثناء القسم الذي حولوه إلى كنيسة
بدون تجديد فيها بدون أي كذا.
لا لا، جزء من المسجد يا أبا سندس حولوه إلى كنيسة،
غير الكنيسة، الآثار الإسلامية تركينها مثل ما هي.
لا أنا أتكلم عن مسجد قرطبة، أما الآثار
لا قرطبة قصدي الآثار،
هو أعظمها هذا المسجد العجيب. فذهبت إلى المئذنة، في المئذنة لم أجد أحد يمنعني وكنت وحدي، فصعدت إلى المئذنة ونظرت إلى قرطبة من أعلى ورأيت نهر الوادي الكبير.
يا سلام.
فبكيت،
والله حق لك أن تبكي، وكتبت شعرا أكيد،
وقلت سوف أؤذن في هذه المنارة كما أذن في المحراب، لأني وجدت عددا من النواقيس لأغيظ هذه النواقيس، لا أقدر على شيء إلا إغاظتها. فوقفت فأذنت، فكتبت مقالا طريفا طويلا هو في كتابي هذا، سميته المسجد المحزون، واستعرت عبارة المسجد المحزون من شوقي، لأن شوقي عندما زار مسجد بني أمية عام 1927 ميلادي، وكان قبلها منفيا في الأندلس، قال عن مسجد بني أمية ودمشق وسوريا في يومها في حكم الفرنسيين الطغاة، فقال مررت بالمسجد المحزون أسأله الله. هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت، على المنابر أحرار وعبدان، فلا الأذان أذان في منارتي إذا تعالى، ولا الآذان آذان. بالأمس قمت على الزهراء، الزهراء ضاحي من ضواحي قرطبة، بالأمس قمت على الزهراء أندبهم اليوم دمعي على الفيحاء هتان. في قرطبة غلبني الجلال والقسوة والرهبة، في غرناطة لا، غلبني مرة هذا وغلبني مرة الفرح.
طيب والسبب أنت ما كتبت الشعر في أذكر السبب، أذكر السبب حتى ما
السبب في
أنك تقول غلبني هذا وغلبني هذا،
لأن المسجد يوحي بالهيبة والجلال. وكنت قلت لك أنا في المصلى أنظر، أنا في محراب المسجد أتخيل الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي كانت كل أوروبا تخطب وده، كان يجلس هنا والخطيب هنا، وهنا تالي وهنا يقرأ. كتبت قصيدة مطولة في سميتها أشواق أندلسية، خصصت هذا المسجد بقطعة منها.
طيب تقرأ لنا منها؟
لا عندي شعر آخر بالآن. طيب دعني أنتقل إلى غرناطة.
تفضل.
في غرناطة يغلب عليك يا أخي البهجة والأنس، والسبب أنه حدائق الحمراء على بساطتها من أجمل الحدائق، وهناك في أوروبا الأوروبيين عندهم عناية كبرى بالحدائق، هناك كثير من الحدائق
الحمراء في غرناطة،
نعم كثير جدا من حدائق أوروبا التي بناها ملوك أوروبا وعظامها أفخم من حدائق الأندلس، من حدائق غرناطة. لكن حدائق غرناطة فيها البساطة، تعتمد على الأقواس والنوافير والزينة والجص والمزهريات والساقية التي تمشي يمينا ويسارا هكذا، والنوافير الصاعدة والنازلة، فهي جنة من جنان الدنيا. فقصور الحمراء باقية، هي قصور الحمراء ضاحية من ضواحي غرناطة، تقع على تلة صغيرة تجاور غرناطة. أما جنة العريف فهي حدائق الحمراء، أي يبدو كانت المتنزه الذي يلجأ إليه ملوك غرناطة للاستراحة والاستجمام، وهي قطعة يعني حدائق في منتهى الجمال. لا يزال في ذهني شيء، مرة كنت أنا أتجول فيها وأرى صديق لي مغربي، هو أحد رفاق العمر من تطوان، اسمه محمد الحسني، أخ أديب وشاعر ووجيفي قومه، ويعني سري بكل معنى الكلمة. كنا نتجول أنا وهو في جنة العريف هذه، فجاء وقت صلاة العصر، فكان مجموعة من الشبان المغاربة بملابسهم الجميلة المميزة، فوقف أحدهم فأذن، ووقفوا صفا وصلوا جماعة. والله يا أبا سعود، تخيل إلي أن الأندلس كلها وكل إسبانيا الأخرى التي وصل إليها حكم سنين كانت تنظر إليهم. فكتبت قصيدة مطولة سميتها أشواق أندلسية، ومطلعها يقول على لسان الأندلس: سأظل أحلم بالأذان وأظل أرقبه الزمان. جنة العريف من أجمل الحدائق. في
ايش مسمينا جنة العريف؟
العريف يبدو هو المسؤول عن الصيانة، كأنه المسؤول عن صيانة الكلا أو الذي يخلو بها، وهي أشبه قلت لك بخلوة لآل الأحمر الذي كان يحكمون بني نصر، آل الأحمر الذي كان يحكمون غرناطة.
جميل. وأنا أذكر أيضا أنك مصطحب معك كتابين يعني متقصي الآثار.
نعم أصدقائي بس دعني على ذكر غرناطة. في ظاهر غرناطة قديما تلة صغيرة تسمى حصرة العربي.
حصرة العربي هذه ولا قصيدة فيها؟ نأخذ القصيدة.
نعم. والآن طبعا حصرة اتصلت بغرناطة، لكن في قديما هي طبعا يعني حي بعيد أو تلة صغيرة بعيدة عنها. يقال أن هذه التلة هي التي وقف عليها أبو عبد الله الصغير بعد السنوات من إبرام عقود الصلح، ثم قرر أن يهاجر إلى المغرب، ووقف ونظر ورأى غرناطة ورأى الحمراء لأنها على تلة عالية ورأى جنة، فبكى. وكانت بجواره أمه العربية الحرة الحصان الرزان عائشة، فقالت له الجملة الخالدة التي ذهبت في التاريخ مثلا: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. وهذا المكان يا أخي حتى الآن يسميه الإسبان حصرة العربي.
سبحان الله.
بالإسباني يسمونه سسبيرو دومورو، يعني المكان الذي تحسر فيه العربي وبكى، ويقصدون أبو عبد الله. سبحان الله. لما وقفت فيه غلبني الحزن، لأني تذكرت وخيل إليك أني أنا أقف معه ومع أمه عائشة، فكتبت هذه القصيدة.
وهي رابية حصرة العربي هذه.
نعم يعني. نعم قلت لك حصرة كانت تعد رابية بعيدة عن غرناطة، أما الآن فقد اتصلت بها. القصيدة سميتها باسم الرابية حصرة العربي.
حصرة العربي
في ظاهر غرناطة مكان يسمى إلى اليوم حصرة العربي. يروى أن أبا عبد الله الصغير وقف عليه وألقى منه النظرة الأخيرة على الحمراء وبكى، فقالت له أمه: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. بكى حينما حان الوداع وأسللت سطور على الحمراء حمراء كالدم، وغاب أذان طالما ملأ الدنا، وأقبل همول الموت في موكب عميم، ورنت نواقيس الكنائس تزدهي، وأسفر عن أحقاده كل مجرميه، وأقفرت الساحات من كل راكع، وتال كتاب الله في جوف مظلمي، وهتكت الأستار عن كل حرة، وأغمدت الأسياف من كل مسلمي. وصاحت عجوز مزقت الدهر عمرها، وناحت فتاة في صباها المحطم، وعريت الأفراس من كل ماجد، سريع إلى الجلا وفاد وضيغم، وجاء عميد الغالبين يؤزه صليب وقسيس لثاراته ضمي. فرديناند. وقال: أتينا ظافرين أعزة إلى راية الإنجيل نهفو وننتمي، أتينا تسد الشمس منا زحوفنا، وجئنا كسهم من قضاء محتم، فسلم لنا سيفا وتاجا وراية، وغاد الربا الحمراء عجلان تسلمي. وقالت له أم حصان أبية وفي قلبها حزن مرير كعلقم: حرام علي الدمع، فالعرب أمتي، ودمعي كالعنقاء، والصبر ملهمي، أنا الفارس المفجوع فيما صنعته، وأنت كعاب في إزار منعمي. ألا فابكي مثل الغيد ملكا أضعته، وما صنته عن عفة وتكرمي، ألا كنت مثل الليث في حومة الوغى، يصول إذا يرمي ويشدو إذا رمي، وخدت إلى الفردوس بحرا من اللظى، وكنت الأبي الحر والفارس الكمي، وموتك في الحمراء عرس وفرحة، وغنم جليل دونه كل مغنمي، ولو مت مقداما لعشت مخلدا، وصرت نشيدا كالأغاريل في الفم، وختلت بين المسلمين كحنزة، وكفنت في برد من المجد والدم.
يا سلام.
رحم الله أبا عبد الله الصغير، ورحم أمه العجيبة.
صحيح.
على كل حال،
طيب اذكر لنا الآن يا شيخ، أول شيء اذكر لنا الكتابين الذين استحقوا معك، وأعطنا رأيك في الكتابين.
نعم نعم يا سيدي، كنت دائما أصطحب معي كتابين. الأول كتاب الدكتور حسين مؤنس، رحلة الأندلس، وهو كتاب فيه تاريخ وأدب وجغرافيا، لأنه هو إلى جانب كونه مؤرخا هو أديب أيضا، حسين مؤنس. الكتاب الثاني لمحمد عبد الله عنان، اسمه الآثار الأندلس الباقية، الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، وهو يميل إلى التدقيق العلمي أكثر مما يميل إلى يعني النفس الأدبي. وهذا الكتابان مليئان بالمعلومات، وفيهما عناوين وخرائط. وزملائي العرب الذين هاجروا إلى إسبانيا واستوطنوا إسبانيا، كنت أبحث في الكتب القديمة وأقول لهم خذوني إلى هذا المكان، فيسخرون مني: لا، هذه قرية خربة تقع على بعد 500 كيلومتر، يعني لأنه ذكر حسين مؤنس أو عنان، يعني إلى آخره. المهم، هذان الكتابان كانا في الحقيقة كان دليلين ممتازين لي، وأنصح كل من يذهب إلى إسبانيا أن يصطحب هذين الكتابين. قد تكون هناك كتب أخرى صدرت جديدا تتفوق عليهما، لا أدري، لكنهما كان لي نعمة دليل. وبالاهتداء بهما وبالاستعانة بأصدقائي المنتشرين في معظم المدن الأندلسية، قطعت إسبانيا من المغرب إلى حدود فرنسا، ومن شرقها إلى غربها، وتجولت فيها ربما أكثر مما تجول حتى الإسبان في إشبيل.
طيب جميل. احنا قبل ما نروح لإشبيليا ولرندا وقصتك اللي تهت فيها والسفر ونمت في السيارة، خلينا نخلط شيء من الشعر، ندخل الشعر الأندلسي داخل الحلقة معنا.
نعم.
أنت أول شيء كنت دائما تردد موشحة لسان الدين الخطيب.
لسان الدين الخطيب
وتحبها ولها.
نعم. يعني
أيضا عرفتها أنت وكتبت، أظن
يعني كتبت موشحات على مثالي
على غرارها. يعني نريد من هذه ومن هذه ومن الشعر الأندلسي قبل أن ندخل نكمل الرحلة الأندلسية.
يا سيدي، الشعر عند أمثالك وأمثالي سيد مطاع، ولذلك يدعو الواحد منا أحيانا إلى تصرفات مضحكة. أذكر مرة كنت في لبنان وقلت لبعض أصدقائي: خذوني إلى بكفية. قال: ايش هذه بكفية؟ قلت لهم: هذا مصيف اصطاف فيه احمد شوقي وكتب فيه اي واحدة من قصائده، يجب ان اذهب الى بكفية. وظللت ابحث يمين يسار حتى وصلت الى بكفية، ولشوقي قصيدة طريفة جدا، و وأغنى أكحل من مها بكفية علقت حبائله دمي وعلقته، دخل الكنيسة فارتقبت فلم يطل فأتيت دون طريقه فزحمته.
السلام.
يتخيل أنه أعجب بحسناء لبنانية مسيحية كانت جاءت إلى الكنيسة،
سحر من عيون من سود العيون.
نعم.
لقيته.
نعم. والبابلي بلحظهن
سقيته.
المهم فحاول أن يغازلها فما استجابت له، فقال أنا أعرف كيف أداوي الحسان. فرأى حسناء أخرى فذهب إليها يتظاهر أنها يغازلها، فجاءت إليه الأولى فيقول لما جاءت عفوت عنها إكراما للسيد المسيح عزة، فوالله ذهبت أبحث عن بكفية من أجل كما ذهبت أبحث عن بلفديرا القرية التي عاش فيها أيام نفي وتقع بجوار برشلونة في أقصى الشمال الإسباني.
وصلت لها
وهي الآن قرية صغيرة جدا، فكيف في تلك الأيام كانت أصغر. وعندما كنت أمشي في ساحة القرية الصغيرة وأرى كنيستها وسوقها الصغيرة كنت أقسم أن قدمي مشى في نفس المكان الذي مشى فيه خلف شوقي. على كل حال فخيل إلي أني تلقيت دعوة من لسان الدين ابن الخطيب أن أزور قريته الإسبان يسمونها لوخا، في كتبنا العربية تسمى لوشا. فذهبت أبحث عنها حتى وصلت إليها، وجدتها قرية صغيرة والطريق من جنبها يأتي من مكان عال، فنزلت بالسيارة وذهبت أتجول. وأيضا خيل إلي أنني مشيت في الشارع الذي مشى فيه لسان الدين الخطيب وكذا. على كل حال هو رجل المعي وانتهت حياته نهاية فاجعة جدا، لأنه قتل وصلب بتهمة الزندقة، وهو صاحب أشهر موشح في الأدب العربي الذي غني ويغنى في كل زمان ومكان: جادك الغيث إذا الغيث مكا، إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. فهذا من استجبت لدعوة.
لكن تشاركنا الرأي دكتور حيدر، نخشى من غضبك والله، أنه هذا الموشح العظيم الفاخر الذي صار ما في إلا مطلعه، ما في إلا بداياته.
لا، ممتاز، حتى إذا وصل إلى قسم المدح تهون القصيدة، يهون الموشح عندما يصل إلى قسم المدح. أما المقدمة التي تتحدث عن الوصل، يا زمان الوصل بالأندلس، ذكرني: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يسوق الدهر أشتات المنى. أنت نسيت أيضا؟
أنا لم يعجبني الموشح إلا بداية ومطلعه.
لا لا، القسم الأول منه كله رائع، حتى إذا وصلنا إلى القسم الخاص بالمديح يفسد الموشح.
يغفر الله لي دكتور حبيب.
يغفر الله لي وله.
طيب،
إذ يقود الدهر أشتات المنى، ننقل الخطو على ما ترسم زمرا بين فرادى وثنى، مثلما يدعو الحجيج الموسم، والحياة قد جلل الروض السنة، فثغور الزهر فيه تبسم، وروى النعمان عن ماء السماء، كيف يروي مالك عن أنس. عجوبة من عجيب الشعر.
طيب أنت ما الذي كتبته على غرار هذا الموشح؟
والله أظني كاتبه أنا، بس ليتك أخبرتني من قبل حتى أضبط.
أنت دائما تتهمني دكتور حيدر أمام المشاهدين، أنا أخبرتك، ليتك أخبرتني.
يا سيدي، كتبت قصيدة موشحا سميته أيها العائد، وأقصد بالعائد هنا الحاج الذي أدى الحج ويريد أن يعود إلى بلده. وجرت العادة أن الحجاج بعد أن ينتهوا من حجهم ويفرحوا أن الله يسترهم، وهذا حلم العمر، خاصة بالنسبة للمسلمين الذين يأتون من أقاصي الدنيا، يأخذوا هدايا وتذكارية لهدايا وملابس ومسابح لأقربائهم. أنا أقول له: خذ شيئا آخر، خذ روح الحج معك، خذ روح الإسلام والدعوة. فسميت الموشح أيها العائد، وقلت من بستان إقبال، لأنني أنا معجب بالشاعر العظيم محمد إقبال. الخطاب للعائد: جاءك العفو فخذه باليدين، وفؤاد وامق والمقلتين، نلته ينهل نورا كاللجين، أيها الزائر أرض الحرمين، إنه الفوز المرجى قد هما. قد قبست النور من غار حراء، فهو هاديك صباحا
ومساء،
والمساء وهو أفراح ومسك ودعاء، وهو في القبر وفي البعث نجاء، فاز من فاز إليه وانتمى. موعد الحج دنا فاستبقت أنفس من كل حدب، أيقنت أنه الفوز، فلبت واشتكت شوقها وابتسمت، إذ أنشدت إننا الآتون نبغي الحرم. أمة جاءت تليها أمم، بين عينيها يلوح الحرم، أنت فيهم ظامئ محتدم، بشرته حين قالت زمزم، قطرة مني ولا يبقى ظما. سجدة منك على الأرض الطهور، سوف يبقى كسبها حتى النشور، منحة تربو على مر الدهور، وهي أكواب من النعمة تدور، فاتخذها للمراقي سلما. أيها العائد من أرض الحجاز، تضحك الفرحة فيه حيث جاز، بالذي نال من الغنم وحاز، أنت بالشكر ستزداد مفاز، فاصطحبه تلقه خير النما. من تمام الشكر أتوقف؟
لا لا لا.
من تمام الشكر أن تدعو الأنام للذي أهداكه البيت الحرام، حين أسقاك الهدى جاما فجام، فامح بالنور عن الناس الظلام، يهتدي الناس ويخضر الحما.
دكتور حيدر، المخرج وهذا الوقت انتهى، ولو دعنا نكمل الحقيقة، لكن دعنا نكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله.
لا
ما رأيك؟
مدير الحلقة سيد مطاعي مولانا، ففرصتك أن تتحكم بي.
طيب أيها المشاهدون الكرام، نستودعكم الله إلى من اللقاء بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المؤودات اصطلاح أطلقه الأستاذ عمر الأمير رحمه الله الشاعر الكبير على بعض قصائده الجميلة غير البريئة. لا لا ما أقول، لكن أقول لك شوف، الموؤودة الأولى قصيدة اسمها بوسي. الله لا تورطني.
طيب ماشي.
صباح الخير مونيكا، لقد دوخت أمريكا، وقد أشغلت عالمنا، فغنى فيك مزيكا، وأقسم بالله أني أرى أحيانا أناسا لم أرهم قط في حياتي يوشوشني، يقول لي ممكن تعطيني نسخة من قصيدة مونيكا. أصبحت كأنها يعني مادة ممنوعة يتناقلها الناس. فضحكت ضحكت 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 ضحكت، قلت له 1000 ريال دفعة واحدة، حتى واحدة كما يقولون. كنت وأظن الألف نهاية العدد. قال شوف، أنا ما غيرت فيكم شيء، أنا كشفت حقيقتكم المخبوءة، أن نصف بيت من الشعر جعل امرأة تغسل الصوف والملابس على شاطئ نهر الوادي الكبير جعلها ملكة، وبعض أحيائها القديمة كأنما خرج منها العرب الآن. إذا كان للمسلمين نقاط يعابون عليها فهذه نقطة تحسن لهم.
ذكريات من صبانا الأولي، لم تزل ريانة لم تذبلي.